إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند باب العيب في السلعة وضمانها من كتاب الأقضية في موطأ الإمام مالك. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد، ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان وهي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار، ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك، ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك.
هذا الباب يبين فيه الإمام رحمه الله حكم مسألة العيب في السلعة، فهو يقول: لو أن رجلا اشترى سلعة مثلا لنقل بمئة ريال، ثم لما أخذها عنده اكتشف فيها عيبا، بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة، فأراد أن يرجع السلعة لأنه ما يبغى السلعة بهذا العيب، فأراد أن يرجع السلعة. يقول مالك: الذي ينبغي هنا على البائع الذي باع أن يرد له القيمة التي دفعها له، دفع له 100 ريال ورد له 100 ريال خلاص، أو يخصم عليه إرش البيع، فيقول له: يا أبويا هذا العيب اللي أنت لقيته إرش العيب، فهذا البيع اللي أنت أخذته مني ب100 ريال يسوى بهذا العيب 80 ريال، هذه 20 ريال حق العيب، وخلاص خلي السلعة عندك كده، مضبوط؟ طيب انتهينا. يقول: لو فرضنا أنه خلال المدة هذه اليومين الثلاثة الأسبوع اللي نكتشف العيب، السلعة سعرها زاد، أخذها ب100 صار سعرها بكم؟ مثلا ب200، مثل الذهب تأخذه مثلا ب150 ممكن خلال يومين ثلاثة يصير ب200 الغرام الواحد، فاكتشف فيها عيب وأراد يرجعها، ليس للمشتري اللي يريد يرجع السلعة يقول لي احسب لي سعر السلعة بيومها. اليوم كم سعر السلعة؟ بمئتين. أنا أخذتها منك بمئة لكن سعرها زاد، رجع لي مئتين. ليس له ذلك، ليس له ذلك، كل اللي له المئة أو إرش العيب على أساس المئة، على أساس المئة. نفس القضية لو حصلت الصورة الأخرى، الصورة الأخرى أنه اشترى السلعة واكتشف فيها عيب بعد يومين بعد ثلاثة، اشتراها بمئة ريال لكن بعد يومين بعد ثلاثة بعد أسبوع لما جاء يرد السلعة نزل سعر السلعة من 100 إلى 50 ريال. فلما جاء يردها ليس للبايع أنه يقول له ترى مالك عندي إلا 50 ريال لأنه السلعة سعرها اليوم 50 ريال، يقول له لا تحاسبني على السلعة زي ما اشتريتها منك يوم ما اشتريتها منك، اشتريتها منك بمية والآن طلع فيها عيب أنا ما أبغاها ترد لي 100، ما لي صراحة أنه سعرها اليوم سعر بخمسين ريال. يدلل الإمام مالك على هذه المسألة، الآن هو يعلمنا، هو ذكره للدليل تعليم لنا، بيان لحجته وفيه تعليم لنا. يقول دليلي على هذا لو أن إنسان سرق وألقي القبض عليه، سرق ما قيمته يوم سرقته فوق النصاب ربع دينار فصاعدا، لنفترض أن ربع الدينار يساوي 100 ريال، فهو سرق ما قيمته يوم السرقة 200 ريال، على بال ما تثبت الأمور دخل في التوقيف يوم يومين ثلاثة، إلا سرقوا يوم ما سرقوا 200 ريال صار بعد يومين ثلاثة قيمته 50 ريال، أقل من نصاب السرقة. قال هذا الرجل يعتبر سارق، لأن قيمة الشيء الذي سرقه إنما تحسب في اليوم الذي سرقه في الساعة التي سرقها، إن طرأ لها بعد ذلك بسبب التأخير أو كذا ما ينقص قيمتها في السوق أو غيره، فسارت بدل ما كانت بمئتين ريال أو بمئة ريال سارت بخمسين ريال، هذا لا يمنع عنه حد السرقة. قال وكذا لو أنه سرق وتوهم أنه سرق ما يوجب قطع اليد فأخذ، وكان النصاب مثلا الربع الدينار يساوي 100 ريال يوم ما سرق، هم ما يدروا هذا اللي سرقها السلعة كم، عبال ما تبينوا عبال ما طالعوا لقيوا أن السلعة يوم ما سرقها كانت قيمتها 50 ريال فهي أقل من النصاب، لكن بعد التوقيف وبعد التحقيق صار سرعتها 150 ريال، نقطع يده؟ قال لا ما تقطع يده، لأن اعتبار قيمة النصاب باعتبار اليوم الذي سرقها فيه. قال زي كذا مسألتنا في العيب، زي كذا مسألتنا في العيب. طبعا المتفقه حينما يقرأ مثل هذا الكلام يتعلم. الإمام مالك الآن إيش يسوي؟ يقيس. الإمام مالك الآن يقيس ويقول زي ما الحكم هناك أوجب كذا وأوجب كذا وأوجب كذا وهذا محل اتفاق، كذا أيضا في مسألة العيب في السلعة. هو الآن يريد يعلمنا القياس، تتعلم القياس كيف تقيس في المسائل، كيف تقيس في المسائل. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع القضاء وكراهيته. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال: ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما متطبب والله. قال: وسمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. قال: وسمعت مالكا يقول: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. قال: وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سيق الحاج أو سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قد دين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب.
نعم. جامع القضاء وكراهيته، هذا على طريقة الإمام مالك رحمه الله، لما يجي على آخر الكتاب يعقد كتاب بعنوان جامع باسم عنوان الكتاب، إشارة منه رحمه الله أن هذا الباب هو آخر أبواب هذا الكتاب، ويذكر فيه بعض المسائل التي فاتته في التبويبات السابقة، وهو أول من سن للمصنفين تبويب جامع، كلمة جامع. جامع القضاء وكراهيته، أي ما يتعلق بالحكم بين الناس من مسائل، ومنها مسألة كراهية القضاء. كراهية القضاء أورد فيه قصة أبي الدرداء مع سلمان الفارسي، أن أبي الدرداء أرسل إلى سلمان الفارسي أن هلم إلينا، يعني تعال لنا في الأرض المقدسة، يعني في فلسطين أرض الشام، في فلسطين وأرض الشام، طبعا تشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين اليوم، هذه كلها كان اسمها أرض الشام. والأرض المقدسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني ما يحيط بالمسجد الأقصى، يعني ما هو داخل السور الذي فيه المساجد الثلاثة: مسجد البراق ومسجد عمر والمسجد الخليل، مسجد الثلاثة المساجد داخل السور، كما ذكر ذلك عن أهل العلم أن هذا هو ما يطلق عليه المسجد الأقصى، المسجد الأقصى. والله يقول باركنا حوله، الله يقول باركنا حوله، فقال أن هلم إلينا إلى هذا الموضع. أبو الدرداء يريد كما هو ظاهر العبارة لتدرك فضل الصلاة في هذا المحل، فإنه من المعلوم أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمية صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمائة ألف صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه. فيقول له: هلم إلينا لتدرك هذه الأرض المقدسة. فكان سلمان الفارسي نظره أبعد من ذلك، كأنه بلغه أن أبا الدرداء يقضي بين الناس، يقضي بين الناس، ويلقب القاضي بين الناس بالمتطبب، بالطبيب، لأن الطبيب يعالج الأبدان وهذا يعالج الأحوال، هذا يعالج الأديان، أديان الناس وأحوالهم فيها، خلاص. فكان نظر سلمان الفارسي أبعد من هذا، خشي على أخيه أبي الدرداء، على أبي الدرداء أن يغتر بالأرض المقدسة، خشي على أخيه أبي الدرداء أن يغتر بالأرض المقدسة، فقال له: إن الأرض لا تقدس الناس، يعني يا أبي الدرداء أبصر لنفسك، لا تعتمد، زينا نفس الكلام نقوله لنا إحنا إلا في مكة، ترى الأرض المقدسة لا تقدس أهل. مو إحنا في مكة يعني ما نخاف، لا نخاف أكثر وأكثر. فالأرض لا تقدس الناس، التقديس بمعنى الطهر والبركة، بمعنى الطهر والبركة والنزاهة، التنزيه عن النقص عن العيب. إنك بالوادي المقدس طوى، يعني البعيد عن العيب والبعيد عن النقص، والمبارك الذي فيه الخير والبركة المعنوية من الله عز وجل. فالأرض لا تقدس الناس، أي لا تجعل للناس خيرا ليس فيهم. يعني كونك أنت في هذه الأرض ما يعني أن ذنوبك مطهرة، ما يعني أنه أنت فيك خير إذا أنت ما تفعل الخير. الأرض لا تقدس الناس. وإنه قد بلغني، يعني يا أبا الدرداء، أنك متطبب، يعني تحكم بين الناس، أنك تحكم بين الناس، فانظر لنفسك. شوف العبارة إيش يقول، قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، يعني أن عملك أيها المسلم هو الذي ينفعك عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لابد أن تعمل، ولابد أن يكون عملك صالح حتى تتقبل عند الله عز وجل. والشاعر يقول في هذا المعنى في بيت من الشعر فيه ذكر سلمان، يقول: لعمرك ما الإنسان لابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. فالقضية إذن مرجعها إلى العمل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فإن كنت تبرئ فنعم لك، يعني إن كنت طبيب تداوي الناس وتحسن الحكومة بين الناس فنعم لك، يعني خير لك. وإن كنت متطبب، يعني تتكلف الأمر وأنت لست له أهل، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين ثم أدبر ناداهما وقال: أعيدا علي قصتكما، فوالله أنا متطبب. يعني لسه يعني صار يتهم نفسه وصار يراجع نفسه في عدة يعني قضايا تمر به رضي الله عنه. طبعا هذا الحديث، هذه القصة فيها مسائل، من مسائلها فضيلة الأرض المقدسة، من مسائلها فضيلة أن الإنسان إنما يكتسب الفضل بالتقوى والعمل الصالح، لا يكتسب الفضل بكونه من أهل هذه البلد أو يسكن هذه البلد. فالأرض لا تقدس الناس، ليس لك مزية أنك تسكن مكة، ليس لك مزية أنك تسكن المدينة، ليس لك مزية أنك تسكن بيت المقدس. لابد أن يكون عملك، أن يكون عملك صالحا، لابد أن يكون عملك صالحا لله سبحانه وتعالى، خالصا صوابا. فالأرض لا تزكي الناس، الأرض لا تزكي الناس. مسألة فيه ما كان عليه الصحابة فيما بينهم من النصيحة والتواصي بالحق والصبر على ذلك. يعني أنا الآن أدعوك أنك تيجي عندنا في بيت المقدس، تقوم كده تهري؟ لا، أخذها وتقبل النصيحة وسار ينتبه لنفسه إذا حكم بين الناس، ينتبه لنفسه إذا حكم بين الناس. أيضا فيه مسألة أن الإنسان لا يغتر بنفسه ولا يغتر بحاله ولا يغتر بعمله ويراجع نفسه. هنا قول أبو الدرداء: متطبب والله، يعني أنا معناته أنا ترى ما بدي أغتر بنفسي، أنا متطبب وأتكلف مهما بلغت من العلم، فأحتاج أعيدوا علي القصة، خلوني أشوف أسمع الخبر إيش وأرجع أنظر في المسألة وأحكم، وأنظر في المسألة وأعيد كلامي في الحكم فيها. وهذا يعني يدخل ضمن مسألة تبحث في الأصول، أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة ثم عرضت له المسألة مرة ثانية، هل له أن يحكم باجتهاده الأول أو يعيد النظر؟ هذا التصرف من أبي الدرداء يفيد أن باب الورع والتقوى يقتضي إعادة النظر. وذكر لي عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لما كان يرأس جلسات المجمع الفقهي، قال: يحصل أحيانا أن العلماء يختلفون في المسألة، فيقول جماعة منهم بقول وواحد أو اثنان يخالفان البقية. فكان الشيخ بن باز إذا جو يوقعوا على المحضر إيش يقول له؟ يقول له راجع نفسك، لا تخالف خويانك، لا يعني أعد النظر في المسألة، يعني ترى الغالب كذا قال، طالع أنت وشوف. يعني أنه ما يريد أن الواحد يستبد برأيه واجتهاده. وهذه قضية مهمة، لابد أن تكون واضحة عند طالب العلم. كيف؟ المسائل الخلافية على نوعين: مسائل خلافية ظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه ولا تجوز مخالفته، ومسائل خلافية متجاذبة، إما أدلة متجاذبة، إما أوجه من النظر متجاذبة، أو لم يظهر فيها دليل أصلا، فكل واحد يجتهد بما لديه في الفقه. النوع الأول من المسائل هو اللي أقول لك تمسك أنت بالدليل وقف عنده ولا تسمح بمخالفته وتشدد ما شئت، لأنه هذا إعمال بالدليل الذي لا تجوز مخالفته. النوع الثاني من المسائل لا، أن تكون مرن، أنت هذا نظرك وهذا نظره، خلي عندك مرونة في المسألة، لا تجزم بأن كلامك هو الحق والصواب 100%، بل هنا أعمل مثل الكلمة التي وردت ونسبت إلى الشافعي وبحثت عنها والله ما وجدتها، من عنده فضل علم ووجدها فليبين لي ذلك أستفيده، أنه قال ما أنا عليه يعني في هذا النوع حق يحتمل الخطأ، وما عليه مخالفي خطأ يحتمل الصواب. هكذا تتعامل في المسائل من النوع الثاني، في المسائل من النوع الثاني. يعني طيب إيش نسوي؟ في أقول لك هنا الواجب الترفق والتناصح بالمعروف والنظر وإعادة النظر والحث على التحري والتروي حتى يصل الإنسان إلى الصواب. المشكلة التي نعانيها اليوم من بعض الناس أنه يريد أن يعامل مسائل من النوع الثاني كمسائل من النوع الأول، وبعض الناس يريد أن يعامل مسائل من النوع الأول كمسائل من النوع الثاني. هذه الخطورة. تجي الأصل من أصول السلف، يعني مسألة ما يجوز فيها الخلاف، هذا واضح الكلام، إذ يقول لا يا أخي ليش تلزمني باجتهادك يا أخي؟ هذه ما هي مسألة اجتهاد، هذا دليل يلزم المصير إليه، هذا من النوع الأول ما هو من النوع، لكن هو يغالط. أو يجيك إنسان في مسألة من النوع الثاني يقول لك أخي كيف تخالفني، كيف تخالف الدليل، هو ما فيها دليل، إن فيها دليل فينازعه دليل آخر، إيش بك؟ لكن هو هذا حال بعض الناس، لأنه ما ضبط هذا النوع من المسائل، ما ضبط هذا النوع من المسائل. الحاصل أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة من النوع الثاني ثم تكررت له المسألة، التقوى والورع تقتضي أنه يعيد النظر ولا يستبد برأيه، إلا إذا كان خلاص المسألة استقرت في نفسه استقرار تام، فهذا لا يحتاج أن يعيد النظر في هذه المسائل. مسألة، قال مالك من استعان عبدا بغير إذن سيده، يعني إنسان عنده عبد، فجاء جاره ولا جاء صاحبه وأخذ العبد من غير ما يستأذن سيده، استفيد منه في شغلة، خلاص استفيد منه في شغلة، إيش حكم هذه الاستفادة؟ ما القضاء فيها؟ قال مالك القضاء فيها كالتالي: واحد، إذا استحق العبد أجرة فالأجرة ليست للعبد إنما لسيدي، هذا واحد. اثنين، إن أصاب العبد شيء فهو في ضمان الذي استعان به. إيش يعني في ضمان الذي استعان به؟ يعني يلزمه أن يدفع إرش العيب إذا أصابه عيب وهو عنده، إذا أصابه شيء تمرد طاح أو كسر وجع شيء يدفع إرش هذا العيب الذي أصابه. هذه المسألة الأولى التي ذكرها الإمام. ذكر مسألة ثانية، قال العبد يكون بعضه حر وبعضه مسترق. العبد يكون بعضه حر وبعضه مسترق، ها؟ ويتكسب بالمال. يقول يوقف له ماله الذي يكتسبه، فإن بقي من ماله شيء ومات فالمال الذي يبقى لمن؟ لسيد الذي يملك بعضه الذي لا يزال رقيق. فإن العبد عبد حتى وإن بقي له دينار أو درهم. يعني المكاتب عبد، والمعتق بعضه عبد ما دام بقي عليه أو بقي منه شيء، فماله الذي يبقى بعد وفاته يعود إلى من يملك منه هذا البعض الذي لا يزال تحت الرق. مسألة، قال مالك: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناض كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. أحيانا يكون الولد مستغني، عنده مال، عنده عروض تجارة، يشتري يعني أموال يعرضها وينضها للبيع، أو أموال أراضي أو بيوت، مستغني عنده فلوس، والأب يعني أنفق عليه في أشياء أو سوى أشياء، فممكن يحاسب ولده على اللي أنفقوا عليه، أنه لا حرج عليه في ذلك لأنه الولد مستغني، الولد مستغني وميسور الحال، فلا مانع أن يفعل الأب ذلك، لا مانع أن يفعل الأب ذلك. يقصد الإمام مالك أن هذا لا يخالف الأبوة، ولا يخالف أنه في الأصل نفقة الولد على والده، أنه هذا في الأصل، لأنه هنا صار الولد مستغني ويملك أموال، صار الولد مستغني ويملك أموال، فما في مانع أنه الوالد يحاسب ولده، يقول هذا حقك وأنا أنفقت عليك كذا وكذا، فرجع لي المبلغ اللي أنا أنفقته، سويت لك كذا، عملت لك كذا، أنت غبت وتركت لي كذا وأنا سويت كذا وعملت كذا وفعلت، فيأخذ هذا. هذا لا يخالف يعني باب الأبوة. ثم أورد الإمام مالك مسألة في حديث أو أثر عن هذا الرجل الذي كان يسبق الحاج. هذا رجل عنده رواحل وعنده بضائع وعنده أشياء، فكان يعلم أن الحجاج مثلا سيقدمون في الطريق أو يقدمون إلى مكة أو إلى أي محل، فكان يتسلف من الناس فلوس ويشتري أشياء ويسبق الحجاج إلى المكان اللي راح يمروا فيه على أساس يشتروا منه وينفق بضاعته وتمشي بضاعته. وهذا حال أغلب الناس اليوم، يعني التجار اللي يشتغلوا بس بصور مختلفة. هذا كان يستني الحاج، وهناك ناس يستنوا المواسم، ولا يستنوا يعني أوقات السياحة وكذا، يعني كل واحد يترزق الله بحسب شغلته وعمله. لكن المشكلة هنا إنه هذا الرجل كان يعمل هذا بإيش؟ بالدين، بأموال الناس، خسرت تجارته، فأهل الدين طالبوا بحقهم، فجاء يستدين من الناس أو يطلب من الناس الصدقة حتى يسدد أهل الدين، يعني هذا خسر بدون جائحة بدون أي شيء، فيطلب مساعدة من الناس إنهم يساعدوه. شوفوا القصة عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع سيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قدرين به. قدرين به يعني أحاط به الدين، مفلس. الرين ما يغلف به الشيء، وهو يطلق في الأصل على غلاف القلب، على غلاف القلب، مثل قوله تعالى: كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإنه أوله هم وآخره حرب، وهذا حق. ولذلك يكره أهل العلم أن يستدين الإنسان ويقترض في أمر لا يعلم من أين يصده. هذه حقوق الناس ما يصير تأكلها. وبعض الناس يستدين ولا همه، يستدين عشان متعته، يستدين عشان يبسط نفسه وأهله، يستدين عشان إنه يسافر، يستدين عشان يضرب البيت بويا. طيب والسداد ربك ييسرها. نقول هذا أمر مكروه ما ينبغي، بل أكاد أجزم بالمنع منه. ليش؟ أقول لأنك أنت بهذا الأمر تجر الفساد من جهات عديدة. أولا تجر الفساد على أهلك لأنهم ما عاد يشعروا بأهمية المال وخطورته، أنت بس تستدين وكذا، هذا واحد. تجر الفساد على نفسك، توقع نفسك في الهم، لأنه قال آخره حرب، والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من غلبة الدين وقهر الرجال. كيف قهر الرجال؟ لما يغلبك الدين إيش يحصل؟ تستحي تخرج، إنه لا يروح يصادفك صاحب الدين، تستحي تجلس بين الناس، لا يروح يجي صاحب الدين فيحرجك. هذا صار قهر ولا مو قهر؟ قهر، غلبة الدين وقهر الرجال. فتجر الفساد على نفسك، تجر الفساد على الناس أهل الخير. كيف؟ تفسد أموالهم يا أخي، تأخذ فلوسهم وما عندك سداد. تجر الفساد على الناس البقية. كيف؟ أهل الخير لما يشوفوا عينتك كده تسوي في الدين، إذا جاهم واحد ثاني يبغى يستدين يقولوا لا، درس أخذناه، ديننا فلان ضيع فلوس، صح ولا لا؟ فأكاد يعني أقول أنه ينبغي أن يمتنع الإنسان عن هذا، يترك هذا الأمر، لا يستدين بغير ما يعلم من أين يسدده. ولا ينبغي أن يستدين الإنسان إلا لحاجة ولأمر شديد. الرسول طبعا مات ودرع مرهونة عند يهود، يعني استدان من اليهودي ورهن الدرع سداد لهذا الدين. فإذا كان الإنسان محتاج وعنده ما يسدد الدين فليصنع كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يستدين من الناس ولا يعلم من أين يسدد فهذا أمر خطير، يعني هو سبب من أسباب قطع المعروف والترفق بين الناس. هذا سبب من الآن أكثر الناس أهل الخير يقول لك أنا تجي له تبى تستدين منه يقول لك والله أنا سبق لي تجربة، سلفت واحد إلى الآن ما سددني، إلى الآن ما سددني، وأصير أنا أجري وراء حقي كأني أنا يعني المحقوق مو صاحب الحق. لا لا أنا ما أبغى. والسبب تصرفات أمثال هذه العينة من الناس، يستدين ولا ينظر من أين يسدد ولا يهتم بالسداد ويورط نفسه، أو طمع دخل في تجارة ما تعقل، شوية شوية شاف نفسه ربح، شوية قام وسع بغير تخطيط وبغير تفكير. ما ينبغي مثل هذا، مد رجلك شوية شوية على قد فراشك، مد يعني رجلك وا 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 إلى آخره. لكن هذا الآدمي طمع ودخلوا الجشع، وناس أوهموه أنه أنت بمجرد ما تخش بأموال كثيرة ستربح وسيكون لك وسيكون لك وسيكون لك، وتقع الفأس في الرأس. وعندنا مثل يقول إذا وقعت يا فصيح لا تصيح. اللي بعده،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كلما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيئا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه، وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار.
هذه المسألة سبقت ونذكرها الآن. يقول الأمر اللي يفعله العبد والتقصير اللي يفعله العبد هو على رقبة العبد مو على السيد. لو فرضنا أنه أحد أعطى العبد غنم إرعابها وتأخر في الليل فوضعها عند الجبل، فجاء من سرقها أو جاء من أخذ منها أو جاء ذئب وأكل منها، فهذا على مين؟ على العبد ما هو على السيد. أو أنه العبد نفسه سرق، طبعا هنا تعتبر الغنم عند الجبل اللي يسموها حريسة الجبل، تعتبر هذه الغنم عند الجبل ما هي في حرز، فما تعتبر سرقة تقطع بها اليد لعدم تحقق شرط السرقة، لأن شرط السرقة أن تكون من حرز، أن تكون من حرز، وهذا ليس بحرز. حرز الغنم الحظيرة، حرز الغنم الحظيرة اللي تكون فيه. فلو أن العبد جعلها عند الجبل وتسمى هذه حريسة الجبل أو سرق أو سرق منها شيء، فإنها لا تقطع يدها. أو صاحبها في الليل الراعي حقه حطها عند الجبل وجاء العبد وسرق منها شيء، فهنا ما هو سرقة تقطع بها اليد، لكن يغرم قيمتها العبد لا السيد. فما اشترحه العبد على العبد في رأسه إلا أن يشاء السيد أن يدفع ذلك عن عبده ويأخذ عبده فهذا له، ولا يغرم هو من أمر العبد شيء إلا إذا شاء، ولا يغرم هو من جرح العبد شيء إلا إذا شاء. هذا هو ما يريده الإمام مالك في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من النحل. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه، إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.
نعم، هذه سبقت فيما يتعلق بالأقضية في النحل، أن الأب إذا نحل ابنه نحلة، يعني أعطاه هدية أرض ولا أعبد ولا شيء وأشهد على ذلك، فإن هذه النحلة تثبت للولد، تثبت للولد. وإذا كان الولد صغير فوليه وهو أبوه يقوم عليها، فإذا كبر الولد أخذها، أخذها الولد. يقول الإمام مالك، يقول الإمام مالك في هذا: الأمر عندنا أن من نحل ابنا صغيرا له ذهبا أو ورقا، ورقا يعني فضة، ثم هلك وهو يليه، أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. وكذا إذا أشهد عليها، وكذا إذا أشهد عليها أو أعلنها على الملأ: اعلموا أن هذه الأرض لفلان من أولادي أو للولد الصغير هذا، خلاص كذا حصلت قضية لزوم هذه النحلة، النحلة هذه لهذا الولد. طيب، بكذا نكون انتهينا من كتاب الأقضية. تبغون نبدأ ولا عندكم نوقف كذا؟ طيب نقف هنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استأذن الشيخ إذا رضي. شوف هذا يبغى في سؤال. إيش صار؟ يعني وافق القول؟ الحمد لله، جزاك الله خير، الحمد لله. يا سلام، هذا قلناه برضو أمس، ترى الشرطين هذه قلناها أمس، صح ولا لا؟ قلنا: قال إني لا أعطي أناس أكلهم إلى إيمانهم، قلناها. أما بالنسبة للأمر الأول، أما هذا يسأل هذا يسأل يقول: بالأمس تكلمنا عن مسألة من يتصدق بكل ماله، قال: قرأت عند ابن قدامة في المغني أن محل ذلك إذا لم يلزم من تصدقه بكل ماله أن يضيع من يعول، والأمر كما قال، الأمر كما قال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويقول: الصدقة بكل المال إنما تكون بأمرين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون لديه من الإيمان ما يجعله يرضى بهذا ويفرح بهذا، كما تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة برهان، أي برهان الإيمان، والله جعل من أوصاف أهل الجنة التصدق، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، فجعل الصدقة والإعطاء في أوجه البر مقدم على هذا الأمر من باب تقديم الأثر على المؤثر، لأنه تقديم الصدقة وبذل الدنيا هو دليل الإيمان. لذلك كانت الصدقة برهان، الصدقة برهان، برهان إيش؟ برهان الإيمان. فبقدر إيمانك بما عند الله يهون عليك البذل والعطاء. يقول: فلا يتصدق الإنسان بماله إلا ويكون لديه من الإيمان ما يعزز هذا الأمر ويثبته. الأمر الثاني أن يكون ينتظر له مالا يأتيه حتى لا يضيع نفسه ومن يعول، لأنه مكروه أن الإنسان يخرج بماله في سبيل الله أو صدق في أوجه البر ثم يجلس يتكفف الناس. ولذلك قصة أبي بكر الصديق لما ذكرناها بالأمس قلنا العلماء قالوا إن أبا بكر الصديق خرج عن كل ماله صدقة لله عز وجل لأنه كان ينتظر مالا يأتيه في التجارة، مالا يأتيه في التجارة. والواقع أنه قضية المال في حياة المسلم قضية، يعني الإسلام بيّن أنها ينبغي أن لا تكون هي الأصل وهي المحور، وأن عليه أن يسعى إلى البذل والعطاء لله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه سيأتي يوم القيامة ويقول الله عز وجل: جعت فلم تطعمني، قال: أو أطعمك يا رب؟ فيقول: جاع عبدي فلان فلم تطعمه، يقول: ضمئت فلم تسقني، قال: أو أسقيك يا رب؟ قال: عطش عبدي فلان فلم تسقيه، وهكذا. فهذه أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها. ولذلك جاء في الحديث الترهيب من أن يبيت أحدنا وهو شبعان وجاره بجانبه جوعان، أو أن يبيت أحدنا وهو دافئ نايم مرتاح وجاره بجانبه ينام بردان، ينام يعني يتأذى من البرد، لا غطاء عنده ولا شيء يساعده ولا شيء يعينه. ولذلك من مقاصد الدين الإسلامي العامة، من مقاصد الدين الإسلامي العامة أن يرتقي أهل الإيمان ويكونون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأن يكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذا ترى من مقاصد الدين، لو نظرت في جميع تشريعات الإسلام تلاقيها تهدف إلى هذا الأمر. ابدأ من الصلاة ووقوفهم صف واحد واجتماع أهل الحي والدار فيها، كم باقي وقت؟ واجتماع أهل الحي والدار في المسجد كل يوم 5 مرات، من حكمه وأسراره أن يتفقد أهل الحي والدار بعضهم بعض، يتفقد الغني الفقير، وتفقد القوي الضعيف، وتفقد الصحيح المريض. انظر إلى الزكاة وهذا واضح، انظر إلى الصوم، انظر إلى الحج، خلصنا كده، تعال انظر للجمعة، تعال انظر لصلاة العيدين، تعال انظر لزكاة الفطر، خلصنا كده، طب انظر للبيع والشراء. ما فتح لك الله باب البيع والشراء هكذا، إنما قيدوا لك بقيود تضمن المحبة والوئام بينك وبين أخوانك، وتزيل
ما يسبب البغضاء والكراهية بينك وبين إخوانك، بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم العمل السيء يعمله الواحد كأنه يعمله ضد المسلمين كلهم، فقال مثلا من غشنا ليس منا، مع أنه إنما غش هذا الشخص، لكن يقول الرسول من غشنا ليس منا، جعلها كأنها ليش، هو كله من باب تأكيد هذا المقصد، وهو مقصد أن ترتقي الأمة الإسلامية حتى تكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمال ما هي إلا نافلة، قال الشاعر وما المال والأهلون إلا ولا بد يوما أن ترد الودائع، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، انتهى الموضوع، الموضوع انتهى. لكن مع هذا، مع التزهيد في المال والأمر بالصدقة في المال، قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. مع هذا قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. فلا تفهم أنت أنه الإسلام ما يرغب في المال، لا، الإسلام لا مانع من أن تتكسب المال بالصورة الحلال، وأن وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، استمتع بالمال لكن أدي حق الله الذي عليك في هذا المال، وليكن مالك سبيلا لكي تحقق المحبة والأخوة مع إخوانك، ترأف بالناس المحتاجين، تنظر فيهم. لو تنظر في سير السلف، أهل الفضل والخير فيهم دائما لهم أعمال بالصرف الأموال. لما مات الحسن بن علي، لما مات الحسن بن علي فقد الضعفاء والفقراء أمرا كانوا يجدونه، يقولوا كان يأتينا في الليل كل بعد كم ليلة شخص يطرق علينا الباب ويضع لنا أرزاق عند الباب ويذهب ولا ندري من هو. لما مات الحسن بن علي وانقطعت هذه عرفنا الحسن بن علي. كذا أهل الخير لهم أفعال هنا وهنا 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 من تحت لتحت. يذكرون عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، عشان لا تقولوا يا أخي هذا السلف، إحنا اليوم تغيرنا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي توفي سنة 1394، مدفون في مكة، ترى صاحب أضواء البيان، ترى مدفون في مكة في المعلاة عندنا هنا مدفون. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقولون يستلم الراتب ما يجي عليه يوم يومين اللي خلص، كيف يوزعوا، يبقي شوية الأهل والباقي يوزعوا للناس المحتاجين. لما الملك فيصل في ترجمته مكتوب كلموا في موضوع، إيش أول شيء يدور عليه؟ يدور أشياء يخدم بها الناس اللي معاه ولا كذا المحتاجين والفقراء، وإنه يسووا لهم كذا ويعملوا لهم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فالإنسان يعني مثل ما قال بعض السلف، الزهد في الدنيا أن يكون مالك في يدك لا في قلبك. وجزاكم الله خير، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند باب العيب في السلعة وضمانها من كتاب الأقضية في موطأ الإمام مالك. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد، ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان وهي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها، وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار، ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك، ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك.
هذا الباب يبين فيه الإمام رحمه الله حكم مسألة العيب في السلعة، فهو يقول: لو أن رجلا اشترى سلعة مثلا لنقل بمئة ريال، ثم لما أخذها عنده اكتشف فيها عيبا، بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة، فأراد أن يرجع السلعة لأنه ما يبغى السلعة بهذا العيب، فأراد أن يرجع السلعة. يقول مالك: الذي ينبغي هنا على البائع الذي باع أن يرد له القيمة التي دفعها له، دفع له 100 ريال ورد له 100 ريال خلاص، أو يخصم عليه إرش البيع، فيقول له: يا أبويا هذا العيب اللي أنت لقيته إرش العيب، فهذا البيع اللي أنت أخذته مني ب100 ريال يسوى بهذا العيب 80 ريال، هذه 20 ريال حق العيب، وخلاص خلي السلعة عندك كده مضبوط. طيب انتهينا. يقول: لو فرضنا أنه خلال المدة هذه اليومين الثلاثة الأسبوع لين اكتشف العيب، السلعة سعرها زاد، أخذها ب100 صار سعرها بكم؟ مثلا ب200، مثل الذهب تأخذه مثلا ب150 ممكن خلال يومين ثلاثة يصير ب200 الغرام الواحد، فاكتشف فيها عيب وأراد يرجعها، ليس للمشتري اللي يريد يرجع السلعة يقول لي: احسب لي سعر السلعة بيومها، اليوم كم سعر السلعة؟ ب200، أنا أخذتها منك ب100 لكن سعرها زاد، رجع لي 200، ليس له ذلك، كل اللي له 100 أو إرش العيب على أساس 100، على أساس 100. نفس القضية لو حصلت الصورة الأخرى، إنه اشترى السلعة واكتشف فيها عيب بعد يومين بعد ثلاثة، اشتراها ب100 ريال، لكن بعد يومين بعد ثلاثة بعد أسبوع لما جاء يرد السلعة نزل سعر السلعة من 100 إلى 50 ريال، فلما جاء يردها ليس للبائع إنه يقول له: ترى مالك عندي إلا 50 ريال، لأنه السلعة سعرها اليوم 50 ريال. يقول له: لا، تحاسبني على السلعة زي ما اشتريتها منك يوم ما اشتريتها منك، اشتريتها منك ب100 والآن طلع فيها عيب، أنا ما أبغاها، ترد لي 100، ما لي صراحة أنه سعرها اليوم صار ب50 ريال. يدلل الإمام مالك على هذه المسألة الآن، هو يعلمنا، هو ذكره للدليل تعليم لنا، بيان لحجته وفيه تعليم لنا. يقول: دليلي على هذا لو أن إنسان سرق سرق وألقي القبض عليه، سرق ما قيمته يوم سرقته فوق النصاب ربع دينار فصاعدا، لنفترض أن ربع الدينار يساوي 100 ريال، فهو سرق ما قيمته يوم السرقة 200 ريال. على بال ما تثبت الأمور دخل في التوقيف يوم يومين ثلاثة، إلا سرقوا يوم ما سرقوا 200 ريال صار بعد يومين ثلاثة قيمته 50 ريال، أقل من نصاب السرقة. قال هذا الرجل يعتبر سارق، لأن قيمة الشيء الذي سرقه إنما تحسب في اليوم الذي سرقه، في الساعة التي سرقها. إن طرأ لها بعد ذلك بسبب التأخير أو كذا ما ينقص قيمتها في السوق أو غيره، فسارت بدل ما كانت ب200 ريال أو ب100 ريال سارت ب50 ريال، هذا لا يمنع عنه حد السرقة. قال وكذا لو أنه سرق وتوهم أنه سرق ما يوجب قطع اليد، فأخذ وكان النصاب مثلا الربع الدينار يساوي 100 ريال يوم ما سرق، هم ما يدروا هذا اللي سرقها السلعة كم، عبال ما تبينوا عبال ما طالعوا لقيوا أن السلعة يوم ما سرقها كانت قيمتها 50 ريال، فهي أقل من النصاب، لكن بعد التوقيف وبعد التحقيق صار سرعتها 150 ريال. نقطع يده؟ قال لا، ما تقطع يده، لأن اعتبار قيمة النصاب باعتبار اليوم الذي سرقها فيه. قال زي كذا مسألتنا في العيب، زي كذا مسألتنا في العيب. طبعا المتفقه حينما يقرأ مثل هذا الكلام يتعلم. الإمام مالك الآن إيش يسوي؟ يقيس. الإمام مالك الآن يقيس ويقول زي ما الحكم هناك أوجب كذا وأوجب كذا وأوجب كذا وهذا محل اتفاق، كذا أيضا في مسألة العيب في السلعة. هو الآن يريد يعلمنا القياس، تتعلم القياس كيف تقيس في المسائل، كيف تقيس في المسائل. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع القضاء وكراهيته. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال: ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما متطبب والله. قال: وسمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. قال: وسمعت مالكا يقول: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. قال: وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سيق الحاج أو سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قد دين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب.
نعم. جامع القضاء وكراهيته، هذا على طريقة الإمام مالك رحمه الله لما يجي على آخر الكتاب يعقد كتاب بعنوان جامع باسم عنوان الكتاب، إشارة منه رحمه الله أن هذا الباب هو آخر أبواب هذا الكتاب، ويذكر فيه بعض المسائل التي فاتته في التبويبات السابقة، وهو أول من سن للمصنفين تبويب جامع، كلمة جامع. جامع القضاء وكراهيته، أي ما يتعلق بالحكم بين الناس من مسائل، ومنها مسألة كراهية القضاء. كراهية القضاء أورد فيه قصة أبي الدرداء مع سلمان الفارسي، أن أبا الدرداء أرسل إلى سلمان الفارسي أن هلم إلينا، يعني تعال لنا في الأرض المقدسة، يعني في فلسطين، أرض الشام، في فلسطين وأرض الشام، طبعا تشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين اليوم، هذه كلها كان اسمها أرض الشام. والأرض المقدسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني ما يحيط بالمسجد الأقصى، يعني ما هو داخل السور الذي فيه المساجد الثلاثة، مسجد البراق ومسجد عمر والمسجد الخليل، مسجد الثلاثة المساجد داخل السور، كما ذكر ذلك عن أهل العلم أن هذا هو ما يطلق عليه المسجد الأقصى، المسجد الأقصى. والله يقول باركنا حوله، الله يقول باركنا حوله. فقال أن هلم إلينا إلى هذا الموضع. أبو الدرداء يريد كما هو ظاهر العبارة لتدرك فضل الصلاة في هذا المحل، فإنه من المعلوم أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة فيما سواه. فيقول له هلم إلينا لتدرك هذه الأرض المقدسة. فكان سلمان الفارسي نظره أبعد من ذلك، كأنه بلغه أن أبا الدرداء يقضي بين الناس ويلقب القاضي بين الناس بالمتطبب، بالطبيب، لأن الطبيب يعالج الأبدان وهذا يعالج الأحوال، هذا يعالج الأديان، أديان الناس وأحوالهم فيها، خلاص. فكان نظر سلمان الفارسي أبعد من هذا، خشي على أخيه أبي الدرداء، على أبي الدرداء أن يغتر بالأرض المقدسة، خشي على أخيه أبي الدرداء أن يغتر بالأرض المقدسة. فقال له إن الأرض لا تقدس الناس، يعني يا أبا الدرداء أبصر لنفسك، لا تعتمد، زينا نفس الكلام نقوله لنا إحنا إلا في مكة، ترى الأرض المقدسة لا تقدس أهل، مو إحنا في مكة يعني ما نخاف، لا نخاف أكثر وأكثر. فالأرض لا تقدس الناس، التقديس بمعنى الطهر والبركة، بمعنى الطهر والبركة والنزاهة، التنزيه عن النقص وعن العيب، إنك بالوادي المقدس طوى، يعني البعيد عن العيب والبعيد عن النقص، والمبارك الذي فيه الخير والبركة المعنوية من الله عز وجل. فالأرض لا تقدس الناس، أي لا تجعل للناس خيرا ليس فيهم، يعني كونك أنت في هذه الأرض ما يعني أن ذنوبك مطهرة، ما يعني أنه أنت فيك خير إذا أنت ما تفعل الخير. الأرض لا تقدس الناس، وإنه قد بلغني، يعني يا أبا الدرداء، أنك متطبب، يعني تحكم بين الناس، أنك تحكم بين الناس، فانظر لنفسك. شوف العبارة إيش يقول، قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، يعني أن عملك أيها المسلم هو الذي ينفعك عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لابد أن تعمل، ولابد أن يكون عملك صالح حتى تتقبل عند الله عز وجل. والشاعر يقول في هذا المعنى في بيت من الشعر فيه ذكر سلمان، يقول: لعمرك ما الإنسان لبنى دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. فالقضية إذن مرجعها إلى العمل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فإن كنت تبرئ فنعم لك، يعني إن كنت طبيب تداوي الناس وتحسن الحكومة بين الناس فنعم لك، يعني خير لك. وإن كنت متطبب يعني تتكلف الأمر وأنت لست له أهل، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين ثم أدبر ناداهما وقال: أعيدا علي قصتكما. فوالله أنا متطبب، يعني لسه يعني صار يتهم نفسه وصار يراجع نفسه في عدة يعني قضايا تمر به رضي الله عنه. طبعا هذا الحديث، هذه القصة فيها مسائل، من مسائلها فضيلة الأرض المقدسة، من مسائلها فضيلة أن الإنسان إنما يكتسب الفضل بالتقوى والعمل الصالح، لا يكتسب الفضل بكونه من أهل هذه البلد أو يسكن هذه البلد. فالأرض لا تقدس الناس، ليس لك مزية أنك تسكن مكة، ليس لك مزية أنك تسكن المدينة، ليس لك مزية أنك تسكن بيت المقدس. لابد أن يكون عملك، أن يكون عملك صالحا، لابد أن يكون عملك صالحا لله سبحانه وتعالى خالصا صوابا. فالأرض لا تزكي الناس، الأرض لا تزكي الناس. مسألة فيه ما كان عليه الصحابة فيما بينهم من النصيحة والتواصي بالحق والصبر على ذلك. يعني أنا الآن أدعوك أنك تيجي عندنا في بيت المقدس تقوم كده تهري؟ لا، أخذها وتقبل النصيحة وسار ينتبه لنفسه إذا حكم بين الناس، ينتبه لنفسه إذا حكم بين الناس. أيضا فيه مسألة أن الإنسان لا يغتر بنفسه ولا يغتر بحاله ولا يغتر بعمله ويراجع نفسه. هنا قول أبو الدرداء: متطبب والله، يعني أنا معناته أنا ترى ما بدي أغتر بنفسي، أنا متطبب وأتكلف مهما بلغت من العلم، فأحتاج أعيدوا علي القصة، خلوني أشوف أسمع الخبر إيش وأرجع أنظر في المسألة وأحكم، وأنظر في المسألة وأعيد كلامي في الحكم فيها. وهذا يعني يدخل ضمن مسألة تبحث في الأصول، أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة ثم عرضت له المسألة مرة ثانية هل له أن يحكم باجتهاده الأول أو يعيد النظر؟ هذا التصرف من أبي الدرداء يفيد أن باب الورع والتقوى يقتضي إعادة النظر. وذكر لي عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لما كان يرأس جلسات المجمع الفقهي، قال: يحصل أحيانا أن العلماء يختلفون في المسألة، فيقول جماعة منهم بقول وواحد أو اثنان يخالفان البقية. فكان الشيخ بن باز إذا جو يوقع على المحضر إيش يقول له؟ يقول له: راجع نفسك، لا تخالف خويانك، لا يعني أعد النظر في المسألة، يعني ترى الغالب كذا قال، طالع أنت وشوف. يعني أنه ما يريد أن الواحد يستبد برأيه واجتهاده. وهذه قضية مهمة، لابد أن تكون واضحة عند طالب العلم. كيف؟ المسائل الخلافية على نوعين: مسائل خلافية ظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه ولا تجوز مخالفته، ومسائل خلافية متجاذبة، إما أدلة متجاذبة، إما أوجه من النظر متجاذبة، أو لم يظهر فيها دليل أصلا، فكل واحد يجتهد بما لديه في الفقه. النوع الأول من المسائل هو اللي أقول لك تمسك أنت بالدليل وقف عنده ولا تسمح بمخالفته وتشدد ما شئت، لأنه هذا إعمال بالدليل الذي لا تجوز مخالفته. النوع الثاني من المسائل لا، أن تكون مرن، أنت هذا نظرك وهذا هذا نظره، خلي عندك مرونة في المسألة، لا تجزم بأن كلامك هو الحق والصواب 100%، بل هنا أعمل مثل الكلمة التي وردت ونسبت إلى الشافعي وبحثت عنها والله ما وجدتها، من عنده فضل علم ووجدها فليبين لي ذلك أستفيده، أنه قال ما أنا عليه يعني في هذا النوع حق يحتمل الخطأ، وما عليه مخالفي خطأ يحتمل الصواب، هكذا تتعامل في المسائل من النوع الثاني، في المسائل من النوع الثاني. يعني طيب إيش نسوي؟ في أقول لك هنا الواجب الترفق والتناصح بالمعروف والنظر وإعادة النظر والحث على التحري والتروي حتى يصل الإنسان إلى الصواب. المشكلة التي نعانيها اليوم من بعض الناس أنه يريد أن يعامل مسائل من النوع الثاني كمسائل من النوع الأول، وبعض الناس يريد أن يعامل مسائل من النوع الأول كمسائل من النوع الثاني. هذه الخطورة، تجي الأصل من أصول السلف، يعني مسألة ما يجوز فيها الخلاف، هذا واضح الكلام، إذ يقول لا يا أخي ليش تلزمني باجتهادك يا أخي، هذه ما هي مسألة اجتهاد، هذا دليل يلزم المصير إليه، هذا من النوع الأول ما هو من النوع، لكن هو يغالط. أو يجيك إنسان في مسألة من النوع الثاني يقول لك أخي كيف تخالفني، كيف تخالف الدليل، هو ما فيها دليل، إن فيها دليل فينازعه دليل آخر، إيش بك؟ لكن هو هذا حال بعض الناس لأنه ما ضبط هذا النوع من المسائل، ما ضبط هذا النوع من المسائل. الحاصل أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة من النوع الثاني ثم تكررت له المسألة، التقوى والورع تقتضي أنه يعيد النظر ولا يستبد برأيه، إلا إذا كان خلاص المسألة استقرت في نفسه استقرار تام فهذا لا يحتاج أن يعيد النظر في هذه المسائل. مسألة، قال مالك من استعان عبدا بغير إذن سيده، يعني إنسان عنده عبد فجاء جاره ولا جاء صاحبه وأخذ العبد من غير ما يستأذن سيده، استفيد منه في شغلة، خلاص استفيد منه في شغلة، إيش حكم هذه الاستفادة، ما القضاء فيها؟ قال مالك القضاء فيها كالتالي: واحد، إذا استحق العبد أجرة فالأجرة ليست للعبد إنما لسيده، هذا واحد. اثنين، إن أصاب العبد شيء فهو في ضمان الذي استعان به. إيش يعني في ضمان الذي استعان به؟ يعني يلزمه أن يدفع إرش العيب إذا أصابه عيب وهو عنده، إذا أصابه شيء تمرد طاح كسر وجع شيء يدفع إرش هذا العيب الذي أصابه. هذه المسألة الأولى التي ذكرها الإمام. ذكر مسألة ثانية، قال العبد يكون بعضه حر وبعضه مسترق، العبد يكون بعضه حر وبعضه مسترق، ها؟ ويتكسب بالمال، يقول يوقف له ماله الذي يكتسبه، فإن بقي من ماله شيء ومات فالمال الذي يبقى لمن؟ لسيد الذي يملك بعضه الذي لا يزال رقيق، فإن العبد عبد حتى وإن بقي له دينار أو درهم، يعني المكاتب عبد، والمعتق بعضه عبد ما دام بقي عليه أو بقي منه شيء، فماله الذي يبقى بعد وفاته يعود إلى من يملك منه هذا البعض الذي لا يزال تحت الرق. مسألة، قال مالك الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناض كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. أحيانا يكون الولد مستغني عنده مال، عنده عروض تجارة يشتري يعني أموال يعرضها وينضها للبيع، أو أموال أراضي أو بيوت، مستغني عنده فلوس والأب يعني أنفق عليه في أشياء أو سوى أشياء، فممكن يحاسب ولده على اللي أنفقوا عليه، أنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه الولد مستغني، الولد مستغني وميسور الحال، فلا مانع أن يفعل الأب ذلك، لا مانع أن يفعل الأب ذلك. يقصد الإمام مالك أن هذا لا يخالف الأبوة، ولا يخالف أنه في الأصل نفقة الولد على والده، أنه هذا في الأصل، لأنه هنا صار الولد مستغني ويملك أموال، صار الولد مستغني ويملك أموال، فما في مانع أنه الوالد يحاسب ولده، يقول هذا حقك وأنا أنفقت عليك كذا وكذا، فرجع لي المبلغ اللي أنا أنفقته، سويت لك كذا، عملت لك كذا، أنت غبت وتركت لي كذا وأنا سويت كذا وعملت كذا وفعلت، فيأخذ هذا، هذا لا يخالف يعني باب الأبوة. ثم أورد الإمام مالك مسألة في حديث أو أثر عن هذا الرجل الذي كان يسبق الحاج. هذا رجل عنده رواحل وعنده بضائع وعنده أشياء، فكان يعلم أن الحجاج مثلا سيقدمون في الطريق أو يقدمون إلى مكة أو إلى أي محل، فكان يتسلف من الناس فلوس ويشتري أشياء ويسبق الحجاج إلى المكان اللي راح يمروا فيه على أساس يشتروا منه وينفق بضاعته وتمشي بضاعته، وهذا حال أغلب الناس اليوم يعني التجار اللي يشتغلوا بس بصور مختلفة، هذا كان يستني الحاج وهناك ناس يستنوا المواسم ولا يستنوا يعني أوقات السياحة وكذا، يعني كل واحد يترزق الله بحسب شغلته وعمله. لكن المشكلة هنا إنه هذا الرجل كان يعمل هذا بإيش؟ بالدين، بأموال الناس، فخسر، خسرت تجارته، فأهل الدين طالبوا بحقهم، فجاء يستدين من الناس أو يطلب من الناس الصدقة حتى يسدد أهل الدين، حتى يصدق يسدد أهل الدين، يعني هذا خسر بدون جائحة بدون أي شيء، فيطلب مساعدة من الناس إنهم يساعدوه. شوفوا القصة عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع سيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا قد دان معرضا فأصبح قدرين به، قدرين به يعني أحاط به الدين، مفلس، الرين ما يغلف به الشيء، وهو يطلق في الأصل على غلاف القلب، على غلاف القلب، مثل قوله تعالى: كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم ماله بينهم وإياكم والدين، فإنه أوله هم وآخره حرب. وهذا حق، ولذلك يكره أهل العلم أن يستدين الإنسان ويقترض في أمر لا يعلم من أين يصده، هذه حقوق الناس ما يصير تأكلها. وبعض الناس يستدين ولا همه، يستدين عشان متعته، يستدين عشان يبسط نفسه وأهله، يستدين عشان إنه يسافر، يستدين عشان يضرب البيت بويا. طيب والسداد ربك ييسرها، نقول هذا أمر مكروه ما ينبغي، بل أكاد أجزم بالمنع منه. ليش؟ أقول لأنك أنت بهذا الأمر تجر الفساد من جهات عديدة. أولا تجر الفساد على أهلك، لأنهم ما عاد يشعروا بأهمية المال وخطورته، أنت بس تستدين وكذا، هذا واحد. تجر الفساد على نفسك، توقع نفسك في الهم، لأنه قال آخره حرب، والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من غلبة الدين وقهر الرجال. كيف قهر الرجال؟ لما يغلبك الدين إيش يحصل؟ تستحي تخرج، إنه لا يروح يصادفك صاحب الدين تستحي تجلس بين الناس، لا يروح يجي صاحب الدين فيحرجك، هذا صار قهر ولا مو قهر؟ قهر، غلبت الدين وقهر الرجال، فتجر الفساد على نفسه، تجر الفساد على الناس أهل الخير. كيف؟ تفسد أموالهم يا أخي، تأخذ فلوسهم وما عندك سداد. تجر الفساد على الناس البقية. كيف؟ أهل الخير لما نشوفوا عينتك كده تسوي في الدين، إذا جاهم واحد ثاني يبغى يستدين يقولوا لا، درس أخذناه، ديننا فلان ضيع فلوس، صح ولا لا؟ فأكاد يعني أقول أنه ينبغي أن يمتنع الإنسان عن هذا، يترك هذا الأمر، لا يستدين بغير ما يعلم من أين يسدده، ولا ينبغي أن يستدين الإنسان إلا لحاجة ولأمر شديد. الرسول طبعا مات ودرع مرهونة عند يهود، يعني استدان من اليهودي ورهن الدرع سداد لهذا الدين. فإذا كان الإنسان محتاج وعنده ما يسدد الدين فليصنع كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يستدين من الناس ولا يعلم من أين يسدد فهذا أمر خطير، يعني هو سبب من أسباب قطع المعروف والترفق بين الناس، هذا سبب من الآن أكثر الناس أهل الخير يقول لك أنا تجيله تبى تستدين منه يقول لك والله أنا سبق لي تجربة سلفت واحد إلى الآن ما سددني، إلى الآن ما سددني، وأصير أنا أجري وراء حقي كأني أنا يعني المحقوق مو صاحب الحق، لا لا أنا ما أبغى. والسبب تصرفات أمثال هذه العينة من الناس، يستدين ولا ينظر من أين يسدد ولا يهتم بالسداد ويورط نفسه، أو طمع دخل في تجارة ما تعقل شوية شوية شاف نفسه ربح شوية قام وسع بغير تخطيط وبغير تفكير. ما ينبغي مثل هذا، مد رجلك شوية شوية على قد فراشك، مد يعني رجلك واوا إلى آخره، لكن هذا الآدمي طمع ودخل الجشع وناس أوهموه أنه أنت بمجرد ما تخش بأموال كثيرة ستربح وسيكون لك وسيكون لك وسيكون لك، وتقع الفأس في الرأس. وعندنا مثل يقول إذا وقعت يا فصيح لا تصيح. اللي بعده
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كلما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيئا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار.
هذه المسألة سبقت ونذكرها الآن. يقول الأمر اللي يفعله العبد والتقصير اللي يفعله العبد هو على رقبة العبد مو على السيد. لو فرضنا أنه أحد أعطى العبد غنم إرعابها وتأخر في الليل فوضعها عند الجبل، فجاء من سرقها أو جاء من أخذ منها أو جاء ذئب وأكل منها، فهذا على مين؟ على العبد، ما هو على السيد. أو أنه العبد نفسه سرق، طبعا هنا تعتبر الغنم عند الجبل اللي يسموها حريسة الجبل، تعتبر هذه الغنم عند الجبل ما هي في حرز، فما تعتبر سرقة تقطع بها اليد لعدم تحقق شرط السرقة، لأن شرط السرقة أن تكون من حرز، أن تكون من حرز، وهذا ليس بحرز. حرز الغنم الحظيرة، حرز الغنم الحظيرة اللي تكون فيه. فلو أن العبد جعلها عند الجبل وتسمى هذه حريسة الجبل أو سرق منها شيء فإنها لا تقطع يده، أو صاحبها في الليل الراعي حقه حطها عند الجبل وجاء العبد وسرق منها شيء، فهنا ما هو سرقة تقطع بها اليد، لكن يغرم قيمتها العبد لا السيد. فما اشترحه العبد على العبد في رأسه إلا أن يشاء السيد أن يدفع ذلك عن عبده ويأخذ عبده فهذا له، ولا يغرم هو من أمر العبد شيء إلا إذا شاء، ولا يغرم هو من جرح العبد شيء إلا إذا شاء. هذا هو ما يريده الإمام مالك في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من النحل. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه، إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.
نعم، هذه سبقت فيما يتعلق بالأقضية في النحل، أن الأب إذا نحل ابنه نحلة، يعني أعطاه هدية أرض ولا أعبد ولا شيء وأشهد على ذلك، فإن هذه النحلة تثبت للولد، تثبت للولد. وإذا كان الولد صغير فوليه وهو أبوه يقوم عليها، فإذا كبر الولد أخذها، أخذها الولد. يقول الإمام مالك، يقول الإمام مالك في هذا: الأمر عندنا أن من نحل ابنا صغيرا له ذهبا أو ورقا، ورقا يعني فضة، ثم هلك وهو يليه، أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. وكذا إذا أشهد عليها، وكذا إذا أشهد عليها أو أعلنها على الملأ: اعلموا أن هذه الأرض لفلان من أولادي أو للولد الصغير هذا، خلاص كذا حصلت قضية لزوم هذه النحلة، النحلة هذه لهذا الولد. طيب، بكذا نكون انتهينا من كتاب الأقضية. تبغون نبدأ ولا عندكم نوقف كذا؟ طيب نقف هنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استأذن الشيخ إذا رضي. شوف هذه في سؤال. إيش صار؟ يعني وافق القول؟ الحمد لله، جزاك الله خير، الحمد لله. يا سلام، هذا قلناه برضو أمس ترى، الشرطين هذه قلناها أمس، صح ولا لا؟ قلنا: قال إني لا أعطي أناس أكلهم إلى إيمانهم، قلناها. أما بالنسبة للأمر الأول، أما هذا يسأل، هذا يسأل يقول: بالأمس تكلمنا عن مسألة من يتصدق بكل ماله، قال: قرأت عند ابن قدامة في المغني أن محل ذلك إذا لم يلزم من تصدقه بكل ماله أن يضيع من يعول، والأمر كما قال، الأمر كما قال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويقول: الصدقة بكل المال إنما تكون بأمرين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون لديه من الإيمان ما يجعله يرضى بهذا ويفرح بهذا، كما تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة برهان، أي برهان الإيمان، والله جعل من أوصاف أهل الجنة التصدق، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، فجعل الصدقة والإعطاء في أوجه البر مقدمة على هذا الأمر، من باب تقديم الأثر على المؤثر، لأنه تقديم الصدقة وبذل الدنيا هو دليل الإيمان. لذلك كانت الصدقة برهان، الصدقة برهان، برهان إيش؟ برهان الإيمان. فبقدر إيمانك بما عند الله يهون عليك البذل والعطاء. يقول: فلا يتصدق الإنسان بماله إلا ويكون لديه من الإيمان ما يعزز هذا الأمر ويثبته. الأمر الثاني أن يكون ينتظر له مالا يأتيه حتى لا يضيع نفسه ومن يعول، لأنه مكروه أن الإنسان يخرج بماله في سبيل الله أو صدق في أوجه البر ثم يجلس يتكفف الناس. ولذلك قصة أبي بكر الصديق لما ذكرناها بالأمس قلنا العلماء قالوا إن أبا بكر الصديق خرج عن كل ماله صدقة لله عز وجل لأنه كان ينتظر مالا يأتيه في التجارة، مالا يأتيه في التجارة. والواقع إنه قضية المال في حياة المسلم قضية، يعني الإسلام بيّن أنها ينبغي أن لا تكون هي الأصل وهي المحور، وأن عليه أن يسعى إلى البذل والعطاء لله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه سيأتي يوم القيامة ويقول الله عز وجل: جعت فلم تطعمني، قال: أو أطعمك يا رب؟ فيقول: جاء عبدي فلان فلم تطعمه. يقول: ضمئت فلم تسقني، قال: أو أسقيك يا رب؟ قال: عطش عبدي فلان فلم تسقيه. وهكذا، فهذه أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها. ولذلك جاء في الحديث الترهيب من أن يبيت أحدنا وهو شبعان وجاره بجانبه جوعان، أو أن يبيت أحدنا وهو دافئ نايم مرتاح وجاره بجانبه ينام بردان، ينام يعني يتأذى من البرد، لا غطاء عنده ولا شيء يساعده ولا شيء يعينه. ولذلك من مقاصد الدين الإسلامي العامة أن يرتقي أهل الإيمان ويكونون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأن يكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذا ترى من مقاصد الدين، لو نظرت في جميع تشريعات الإسلام تلاقيها تهدف إلى هذا الأمر. ابدأ من الصلاة ووقوفهم صف واحد واجتماع أهل الحي والدار فيها كم باقي وقت، واجتماع أهل الحي والدار في المسجد كل يوم 5 مرات. من حكمه وأسراره أن يتفقد أهل الحي والدار بعضهم بعض، يتفقد الغني الفقير، وتفقد القوي الضعيف، وتفقد الصحيح المريض. انظر إلى الزكاة وهذا واضح، انظر إلى الصوم، انظر إلى الحج، خلصنا كده، تعال انظر للجمعة، تعال انظر لصلاة العيدين، تعال انظر لزكاة الفطر، خلصنا كده، طب انظر للبيع والشراء. ما فتح لك الله باب البيع والشراء هكذا، إنما قيد لك بقيود تضمن المحبة والوئام بينك وبين أخوانك، وتزيل ما يسبب البغضاء والكراهية بينك وبين إخوانك. بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم العمل السيء يعمله الواحد كأنه يعمله ضد المسلمين كلهم، فقال مثلا: من غشنا ليس منه، مع أنه إنما غش هذا الشخص، لكن يقول الرسول: من غشنا ليس منا، جعلها كأنها ليش، هو كله من باب تأكيد هذا المقصد، وهو مقصد أن ترتقي الأمة الإسلامية حتى تكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمال ما هي إلا نافلة، قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ولا بد يوما أن ترد الودائع، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. انتهى الموضوع، الموضوع انتهى. لكن مع هذا، مع التزهيد في المال والأمر بالصدقة في المال، قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. مع هذا قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. فلا تفهم أنت أنه الإسلام ما يرغب في المال، لا، الإسلام لا مانع من أن تتكسب المال بالصورة الحلال، وأن وكل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، استمتع بالمال لكن أدي حق الله الذي عليك في هذا المال، وليكن مالك سبيلا لكي تحقق المحبة والأخوة مع إخوانك، ترأف بالناس المحتاجين، تنظر فيهم. لو تنظر في سير السلف، أهل الفضل والخير فيهم دائما لهم أعمال بالسر في الأموال. لما مات الحسن بن علي، فقد الضعفاء والفقراء أمرا كانوا يجدونه. يقولوا كان يأتينا في الليل كل بعد كم ليلة شخص يطرق علينا الباب ويضع لنا أرزاق عند الباب ويذهب ولا ندري من هو. لما مات الحسن بن علي وانقطعت هذه، عرفنا الحسن بن علي. كذا أهل الخير لهم أفعال هنا وهنا 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 من تحت لتحت. يذكرون عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، عشان لا تقولوا يا أخي هذا السلف، إحنا اليوم تغيرنا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي توفي سنة 1394، مدفون في مكة، ترى صاحب أضواء البيان، ترى مدفون في مكة في المعلاة عندنا هنا مدفون. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقولون يستلم الراتب ما يجي عليه يوم يومين اللي خلص، كيف يوزعه؟ يبقي شوية الأهل والباقي يوزعه للناس المحتاجين. لما الملك فيصل في ترجمته مكتوب كلموا في موضوع، إيش أول شيء يدور عليه؟ يدور أشياء يخدم بها الناس اللي معاه ولا كذا، المحتاجين والفقراء، وإنه يسووا لهم كذا ويعملوا لهم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فالإنسان يعني مثل ما قال بعض السلف، الزهد في الدنيا أن يكون مالك في يدك لا في قلبك. وجزاكم الله خير، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.